لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. الكلام في الواجب التخييري والبحث في هذه المسألة يقع في أمور. الأمر الأول في بيان أن التخيير في الواجب تارة يكون تخييرا عقليا وأخرى يكون تخييرا شرعيا. إذن هذا المقام الأول. المقام الثاني في خصائص ومميزات الوجوب التخييري. المقام الثالث في بيان حقيقة الوجوب التخييري، وأنه فسر الوجوب التخييري بتفسيرين. المقام الرابع في بيان ما يرد على التفسير الثاني للوجوب التخييري. المقام الخامس في بيان الثمرة المترتبة على تفسير الوجوب التخييري بالتفسير الأول أو تفسير الوجوب التخييري بالتفسير الثاني، في بيان الثمرة المترتبة على ذلك. المقام السادس في بيان أن التخيير يشترط أن يكون بين المتباينين. المقام السابع والأخير في بيان أن الكلام في الواجب الكفائي عين الكلام في الواجب التخييري. إذن البحث في هذه الأمور السبعة. أما الأمر الأول وهو أن التخيير تارة يكون تخييرا عقليا وأخرى يكون تخييرا شرعيا، يعني أن المولى إذا أوجب عليك عمل من الأعمال، إذا أوجب عليك واجب من الواجبات، فحينئذ تارة يتعلق هذا العنوان عنوان الوجوب بشيء بطبيعة معينة وما مقيد بقيد أصلا، مثل أن يقول صلوا مثلا، فإذا تارة يأمر بهذا الواجب بدون أن يقيده بقيد أصلا، فحينئذ مثل صلوا، ما قال أنه صلوا في مثلا هذه الساعة أو في الساعة الثانية أو في الساعة الثالثة، ما قال صلوا في البيت في المسجد في الشارع على الصف كذا، ما مقيد أصلا. إذن أنت من هذا ماذا تفهم؟ تفهم أنه أمر المولى مطلق ما مقيد بقيد أصلا، فلما كان مطلق وما مقيد بقيد، يعني المولى في مقام البيان وما مقيد أنه أصلي وين، في المسجد في البيت في الشارع في الساعة الأولى في الساعة الثانية، لما كان ما مقيد، إذن أنا أفهم الإطلاق وأفهم أنه هذه القيود لا مدخلية لها. فالعقل يحكم هنا بالتخيير، العقل يقول لك أنت مخير بين أن تصلي في البيت أو في المسجد أو في الشارع أو على الصف أو في الساعة الأولى في الساعة الثانية في الساعة الثالثة في الرابعة، ما يفرق. إذن العقل يحكم بالتخيير. ليش؟ لأن المولى أمر بهذه الطبيعة، المولى أمر بالصلاة، لم يقيد أن هذه الصلاة في الساعة الأولى أو في الثانية، لم يقيد أن هذه الصلاة في هذا المكان لو في ذاك المكان، لما كان ما مقيد وأمر بهذه الطبيعة المطلقة الما مقيدة، إذن العقل يفهم التخيير، العقل يخيرك، إذن أنت مخير عقلا. ليش؟ لأن الشارع ما خيرك، العقل يقول لك أنت مخير، شارع أمر بالطبيعة، العقل يقول لك أنت مخير في انتخاب أي فرد من أفراد هذه الطبيعة. تنتخب الصلاة في المسجد يتحقق عنوان الصلاة، تنتخب الصلاة في البيت يتحقق عنوان الصلاة، تنتخب الصلاة في الساعة الأولى يتحقق، في الساعة الثانية يتحقق، وهكذا. إذن لما كنت مأمورا بالطبيعة المطلقة فالعقل يحكم هنا بالتخيير. إذن هذا التخيير نسميه تخيير عقلي. ليش؟ لأنه تخيير بحكم العقل، العقل يحكم بالتخيير. وتارة التخيير يكون شرعيا بأن يكون التخيير وارد في لسان الشارع نفسه، الشارع هو يخيرك، الشارع يقول لك في الكفارات أنت مخير بين صيام شهرين أو إطعام 60 مسكين أو عتق رقبة. إذن نرى أن التخيير من قبل نفس الشارع، الشارع يقول لك أنت مخير، هذا التخيير يسموه تخيير شرعي. إذا قال لك الشارع صلي أو أعتق، واضح أن هذا التخيير تخيير شرعي. ليش؟ لأن نفس الشارع قاعد يخيرك. إذن إذا كان التخيير من قبل الشارع مباشرة، يعني أنت مخير بين هذه البدائل، إما الصلاة أو العتق. أنت مخير بين هذه البدائل، إما صيام شهرين أو إطعام 60 أو عتق رغبة. هذا التخيير في البدائل لما كان من قبل نفس الشارع نسميه تخيير شرعي. إذا كان التخيير في البدائل من قبل العقل لا، ذاك التخيير تخيير عقلي. إذن هذا المقام الأول في بيان أن التخيير تارة يكون تخييرا عقليا وأخرى يكون تخييرا شرعيا. المقام الثاني في خصائص ومميزات الوجوب التخييري. الآن إذا كان الوجوب وجوب تخييري، يعني الشارع خيرك بين هذه الأقسام الثلاثة في الكفارة، الشارع قال لك صلي أو أعتق، الشارع نفسه خيرك، شنو معنى هذا الوجوب التخييري؟ شنو خصائص وصفات ومميزات الوجوب التخييري؟ يقول له عدة خصائص. الخصيصة الأولى للوجوب التخييري أنه أنت يحق لك أن تحقق هذا الامتثال، امتثال الوجوب التخييري، بامتثال فرد واحد. أنت إذا امتثلت فرد واحد من أفراد التخيير يتحقق عنوان الوجوب التخييري، يتحقق عنوان الامتثال. أنت إذا أطعمت 60 مسكين يتحقق الامتثال للكفارة، أعتقت رقبة يتحقق، صمت شهرين هم يتحقق. إذن بامتثال أي طرف وأي فرد من هذه الأفراد عنوان الامتثال يتحقق، الامتثال يتحقق. إذن أول خصيصة وأول صفة للوجوب التخييري هذا أنه أنت بامتثال طرف واحد يتحقق الامتثال. إذا أطعمت 60 مسكين تحقق امتثال كفارة، لو أعتقد هم يتحقق، لو الطرف الآخر الصيام أيضا يتحقق. إذن عنوان الكفارة يتحقق بامتثال واحد من ذني. إذن هذه الخصيصة الأولى أن امتثال فرد واحد من أفراد التخيير هذا يكفي في الامتثال ويكفي في تحقق الامتثال، هذه الصفة الأولى. الصفة الثانية أنه أنت لو امتثلت جميع البدائل أيضا يتحقق الامتثال. أنت لو بدال كفارة واحدة جبت الكفارات الثلاثة كلهم مثلا يتحقق الامتثال، لو ما يتحقق قطعا يتحقق الامتثال. امتثال عنوان الكفارة يتحقق إذا جبت ثلاث كفارات، قطعا يتحقق. إذن هذه الصفة الثانية أنه أنت إذا امتثلت جميع الخصال أيضا في الواقع أنت ممتثل، تعاد ممتثلا. إذن هذه الخصيصة الثانية. الخصيصة الثالثة أنه أنت إذا تركت البدائل جميعا تعتبر عاصيا. أنت مخير بين ثلاثة وتركت الثلاث كلها، تعتبر عاصيا أم لا؟ قطعا تعتبر عاصي. إذن هذه الصفة الثالثة. الصفة الرابعة أنه أنت مثلا أكو عندنا طرفين للتخيير أو عندنا أطراف للتخيير، أنت تركت كل الأطراف تعتبر عاصي، ولكن كم معصية وكم عقاب أنت تستحق؟ كم معصية مسوي الآن؟ أنت عندما تترك الخصال الثلاثة للكفارة، عندما تترك أطراف التخيير كلها، كم معصية مسوي؟ كم عقاب تحصل؟ يقول واضح أنه إحنا عندما نترك كل الأطراف ما نحصل عقابات متعددة، وإحنا ما عاصين عصيانات متعددة، وإنما عصيان واحد لا يستلزم إلا عقاب واحد. إذن أنا إذا تركت كل الأطراف لا أستحق إلا عقاب واحد. ليش؟ لأن أنا ما مسوي ثلاث معاصي، معصية واحدة، لأن أنا ما مكلف بالكل، معصية واحدة إذن عقاب واحد. إذن الخصيصة الرابعة من الخصائص، خصائص الوجوب التخييري، أنه أنت إذا تركت كل البدائل ما تحصل على عقابات متعددة، لأن أنت معاصي متعددة ما عندك، عندك معصية واحدة فلا تستلزم إلا عقابا واحدا. هذا المقام الثاني في بيان خصائص الوجوب التخييري. المقام الثالث في بيان حقيقة الوجوب التخييري وبيان أنه فسر بتفسيرين. الآن شنو هو الوجوب التخييري؟ يقول الوجوب التخييري فسره العلماء وأرجعه العلماء إلى معنيين. المعنى الأول والتفسير الأول للوجوب التخييري هو هذا التفسير، وذلك بإرجاع الوجوب التخييري الشرعي بإرجاعه إلى التخيير العقلي. يعني هذا التخيير اللي إجى بلسان الشارع أنه صلي أو أعتق أو هذا التخيير في خصال الكفارة الثلاث أنه صيام شهرين وإطعام 60 مسكين وعتق رقبة، هذا التخيير في الواقع نرجعه إلى التخيير العقلي. شلون يعني؟ يعني في الواقع أنت مأمور بالجامع، أنت مأمور من قبل الشارع بجامع الكفارة. هذا الجامع له أفراد، له أفراد ثلاثة. إذن الوجوب التخيير عندما خيرك الشارع في هذه الثلاثة في الواقع معناه شنو؟ معناه أنه أنت مكلف بالجامع. الجامع شنو؟ الجامع هذا العنوان، عنوان الكفارة يجمع الخصال الثلاثة. إذن أنت مكلف بالجامع. إذا أنت مكلف بالجامع راح يصير مثل تكليفك بالصلاة، يعني أنت مكلف بطبيعة الصلاة، تطبق هالطبيعة في البيت، في المسجد، في الشارع، في الساعة الأولى، في الساعة الثانية، مخير عقلا. هنا أيضا كذلك أنت مكلف في الواقع من قبل الشارع بعنوان، هذا العنوان الجامع، جامع الكفارة. هذا العنوان، هذا العنوان له أفراد ثلاثة، فأنت مخير في انتخاب أي واحد من هذه الأفراد الثلاثة عقلا. مثل الصلاة، أنت مأمور بالطبيعة المطلقة للصلاة، تطبق هالطبيعة على أي فرد. العقل يقول لك طبقها، وين ما أدري طبقها. إذن هذا التخيير تخيير عقلي. ما نحن فيه أيضا كذلك، كل وجوب تخييري شرعي معناه تخيير عقلي. يعني أن الشارع يأمرك بالجامع، جامع شنو؟ جامع هذا العنوان وهو الكفارة. العقل يخيرك بين هذا الفرد من الكفارة أو ذاك الفرد أو ذاك الفرد. إذن هذا الجامع جامع أصيل أو جامع انتزاعي، يعني ينتزع. مثل أنت مكلف بأحد هذين، إما الصلاة أو العتق، أحد هذين. هذا الجامع اللي يجمع بين هذا شنو؟ عنوان أحد هذين. هذا الجامع جامع منتزع، أحد هذين منتزع من هذا وهذا. إذن هذا العنوان عنوان منتزع. أو أنت مكلف بجامع الكفارة، جامع الكفارة جامع أصيل ما منتزع من شيء. أما عنوان أحد هذين هذا جامع، ولكن جامع منتزع من هذين، مأخوذ من هذا وهذا، فيصير أحد هذين. فإذن الشارع يقول لك أنت مكلف بأحد هذين، إما الصلاة أو العتق مثلا. إذا أنت مكلف بأحد هذين، إذن هذا عنوان انتزاعي للجامع، يعني جامع منتزع من طرفين، عنوان أحد فردين منتزع من الفردين. على أي حال، الوجوب التخييري نرجع إلى التخيير العقلي، يعني أن الشارع أمرنا بالجامع كما أمرنا بجامع الصلاة بمطلق الصلاة، إحنا نطبق ذاك العنوان على أي فردين. هنا أيضا كذلك إحنا مأمورين بجامع الكفارة مثلا، العقل يخيرك تنتخب هذا الفرد لو ذاك الفرد لو ذاك الفرد. إذن هذا التفسير الأول. التفسير الأول الوجوب التخيير الشرعي معناه التخيير العقلي، نرجع التخيير الشرعي إلى التخيير العقلي. إذن هذا التفسير الأول. التفسير الثاني للوجوب التخيير الشرعي إرجاع إلى وجوبين أو إلى وجوبات متعددة بحسب الأطراف. إذا كان عندك طرفين يصير تخيير بين طرفين، تخيير بين وجوبين. إذا كان تخيير بين ثلاثة، تخيير بين ثلاثة أطراف، بين أربعة، بين عشرة إلى آخره، تخيير بالأطراف. نرجع التفسير الثاني للوجوب التخييري أننا نرجع الوجوب التخييري في الواقع إلى وجوبات مشروطة. يعني أنت إذا مخير بين هذه الخصال الثلاثة للكفارة معناه شنو؟ معناه عندك ثلاث وجوبات. وجوب لإطعام 60 مسكين، بس شنو؟ مشروطا بعدم الإتيان بالوجوبات الأخرى. أو وجوب للعتق أيضا مشروطا بعدم الإتيان بالأطراف الأخرى. أو وجوب لصيام شهرين مشروطا بعدم الإتيان بالأطراف الأخرى. إذن الوجوب التخيير الشرعي في الواقع معناه الوجوب المشروط. نرجع إلى إذا قال لك صلي أو أعتق، إذا خيرك الشارع بين هذين الفردين معناه شنو؟ معناه عندنا وجوبين مشروطين. وجوب للصلاة مشروط بعدم امتثال الطرف الآخر، وجوب لأعتق مشروط بعدم الإتيان بالصلاة. إذن عندك وجوبين مشروطين. إذن بعضهم قال بأن الوجوب التخيير الشرعي معناه وجوبات مشروطة، فإذا قال لك صلي أو أعتق معناه تجب عليك الصلاة بشرط عدم الإتيان بالطرف الآخر، يجب عليك العتق بشرط عدم الإتيان بالصلاة، وهكذا. إذن الوجوب التخييري معناه وجوبات مشروطة، وجوبين مشروطين، أو إذا كان طرفين، إذا أطراف وجوبات مشروطة. إذن بعضهم قال بأن الوجوب التخييري هذا معناه، الوجوب التخييري ليس إلا وجوبات مشروطة، وجوبات متعددة، لأن في كل هالأطراف أكو ملاك. إذا كان أكو ملاك إذن عندك وجوبات متعددة، بس لما كان الشارع يريد منك واحد منهن فلذا احنا اشترطنا في كل واحد أن لا يأتي بالأطراف الأخرى. إذن بناء على ذلك التفسير الثاني للوجوب التخييري هو هذا التفسير، أنه الوجوب التخييري في الواقع يرجع إلى وجوبات مشروطة، يعني هذا الوجوب مشروط بترك ذاك، ذاك الوجوب الآخر مشروط بترك هذا، وهكذا. إذن هذا المقام الثالث أو المقام الثالث في بيان حقيقة الوجوب التخييري، وأنه فسر بهذين التفسيرين: أولا إرجاع للتخيير العقلي، وثانيا إرجاع إلى الوجوبات المشروطة. المقام الرابع في بيان ما يرد على التفسير الثاني للوجوب التخييري. التفسير الثاني للوجوب التخييري إرجاع إلى وجوبات مشروطة، يقول: هذا يرد عليه إشكالين. الإشكال الأول: إذا قلنا الوجوب التخييري معنى وجوبات مشروطة، يعني شنو؟ يعني إذا أنت تركت الأطراف معنى شنو؟ معنى مسوي عدة معاصي، معنى أنت تستحق عدة عقابات. ليش؟ لأنه وجوبات مشروطة كلها واجبة، إذا كانت كلها واجبة إذن بناء على هذا أنت بتركها جميعا تستحق عقابات متعددة ومعاصي متعددة. مثل إنقاذ الغريقين، أنت ما إذا ما أنقذت ولا غريق تستحق عقابين، لو عقاب واحد عقابين. إذن ما نحن مثل حالة التزاحم، بترك كلا الفردين، بترك كلا الإنقاذين أنت تستحق عقابين. هنا أنا أيضا كذلك، إذا قلنا الوجوب التخييري معنى وجوبات مشروطة، إذن كل واحد هو واجب، إذن إذا تتركهن معنى شنو؟ إذا تتركهن جميعا معنى أنت مسوي عدة معاصي، معنى أنت عدة عقابات تستحق. والحال إحنا قلنا موجي، قلنا الوجوب التخييري ما بيه إلا عقاب واحد، مو عقابات متعددة. إذن يلزم من تفسير الوجوب التخييري بهذا التفسير يلزم تعدد العقاب، يلزم تعدد المعصية، وإحنا قلنا هذا مو صحيح. الوجوب التخييري ما بيه إلا عقاب واحد، ما بيه إلا معصية واحدة. إذن بناء على ذلك هذا لا يصح تفسير الوجوب التخييري بهذا التفسير. أما الإشكال الثاني، أنه أنت الآن عندك وجوبات مشروطة، وجوب الصلاة مشروط بترك العيد، وجوب العيد مشروط بترك الصلاة. الآن أنت إذا تركت هذه البدائل أنت إذا جئت بهذه البدائل جميعا، إذا جئت بهذه البدائل جميعا ما يتحقق الامتثال. ليش؟ لأن امتثال يعني كل واحد من هذه الأفراد ما يصير فعلي في حقك. ليش؟ لأن كل واحد في هالأفراد من هالأفراد مشروط بترك الآخر، فأنت إذا جبتهن كلهن إذن هذا ما تحقق شرطه، إذن مو فعلي. الثاني ما تحقق شرطه، إذن مو فعلي، إذن أنت ما ممتثل. والحال إحنا قلنا إذا واحد جابهن كلهن يعد ممتثل. أما الآن إذا واحد الآن قلنا الوجوب التخييري معنى هذا معنى وجوبات مشروطة، إذا كان وجوبات مشروطة شنو معنى؟ معنى لو جاء بها جميعا كل الأطراف لا يكون ممتثلا. ليش؟ لأن كل واحد من هالوجوبات مشروط بترك الآخر، إذا أنت جبتهن كلهن إذا هذا ما تحقق شرطه، يعني ترك الآخر ما صار، الثاني هم ما تحقق شرطه، ترك الآخر ما صار، إذا كل واحد منهم ما يصير فعلي، إذا أنت امتثالك لا يعد امتثال. والحال إحنا قلنا أنه إذا واحد جاب كل الأطراف يعد ممتثلا. إذا أشكل على هذا التفسير الثاني للوجوب التخييري بهذين الإشكالين. المقام الخامس في بيان الثمرة المترتبة على تفسير الوجوب التخييري بالتفسير الأول أو تفسير الوجوب التخييري بالتفسير الثاني. شنو الثمرة؟ يقول الثمرة هذه، إحنا إذا فسرنا الوجوب التخييري فسرناه بالتفسير الثاني، يعني فسرناه بالوجوبات المشروطة، إذن أنت إذا تنتخب هذا الفرد إذن يصح لك أن تأتي بهذا الفرد بالخصوص بقصد الغربة، أو إذا تنتخب ذاك الفرد يجوز لك أن تأتي بذاك الفرد بالخصوص بقصد الغربة، يعني تقصد التقرب بهذا الفرد بالخصوص. ليش؟ يعني بوجوب تقصد التقرب بذاك الفرد بالخصوص أيضا، يعني بوجوب كل واحد منهم بين وجوب، فأنت بالخصوص تنوي التقرب بهذا الفعل أو بذاك الفعل. أما إذا فسرنا الوجوب التخيير بالتخيير العقلي، معناه شنو؟ معناه أنت مأمور بالجامع، ما مأمور بهذا الفرد بالخصوص ولا مأمور بذاك الفرد بالخصوص، فما يحق لك أن تنوي التقرب بهذا الفرد بالخصوص. ليش؟ يعني أنت ما مأمور بهذا خصوصا ولا بذاك خصوصا ولا بذاك، أنت مأمور بنفس الجامع، إذا تتقرب بنفس الجامع، ما يصح أن تتقرب بهذا الفرد ولا تتقرب بذاك الفرد، لأن هالفرد وذاك الفرد وذاك الفرد أنت ما مأمور به مباشرة، أنت مأمور بالجامع فكون تتقرب بالجامع. أما إذا قلنا الوجوب التخييري معناه وجوبات مشروطة، لا كل واحد بوجوب، هذا طرف بوجوب، ذاك الطرف بوجوب، ذاك الطرف بوجوب، إذن أنت بكل واحد تنوي قصد التقرب، لا مانع من ذلك. إذن الثمرة تضرنانا أنه بناء على الوجوب، أن الوجوب التخييري معناه تخيير عقلي، معناه شنو؟ معناه أنا مأمور بالجامع، إذن لا يحق لي أن أتقرب بهذا الفرد بالخصوص أو ذاك بالخصوص، أنا ما مأمور به مباشرة. أما إذا قلنا الوجوب التخييري معناه تخيير الشرع، معناه الوجوب، وجوبات مشروطة، إذا أنا عندي وجوبات متعددة، إذا كل واحد له وجوب، إذا كل واحد أنا أقصد به التقرب ولا مانع من ذلك. إذا هذا المقام الخامس في بيان ثمرة تفسير الوجوب التخييري بالتفسير الأول أو بالتفسير الثاني. إذا فسرنا الوجوب التخييري بالتخيير العقلي، إذا أنا مأمور بالجامع فلا يحق لي أن أأتي بهذا الفرد بالخصوص متقربا، كن أتقرب بالجامع. إذا كان الوجوب التخييري معناه وجوبات متعددة مشروطة، لا كل واحد بوجوب، إذا أنا كل واحد أنوي به التقرب ولا مانع من ذلك. إذا هذا المقام الخامس. المقام السادس في بيان أن التخيير في هذا الوجوب التخييري، التخيير يجب أن يكون بين متباينين، يعني أن الأطراف، أطراف التخيير أو طرفي التخيير يجب أن تكون أمور متباينة، مثل أعتق رغبة، مثل صوم شهرين متتابعين، مثل أطعم 60 مسكين. كل فرد من هذه الأفراد وكل عدل من هذه العدول، كل واحد منهم هو مباين إلى الآخر. أعتق رغبة شيء، إطعام 60 مسكين شيء آخر، صيام شهرين متتابعين شيء ثالث، كل واحد ما له ربط بالآخر. هذا التخيير صحيح، تخيير بين أمور متباينة. أو إذا قال لك صلي أو أعتق، هذا أيضا تخيير بين أمرين متباينين، إذن التخيير صحيح. إذن التخيير يشترط فيه أن يكون بين أمور متباينة، يعني هالأفراد، أفراد التخيير يجب أن تكون متباينة فيما بينها ومتمايزة فيما بينها، صلي غير أعتق، إذن أمرين متباينين أخير بينهما. أو أطراف الخصال الثلاثة في خصال الكفارة، كل واحد منهم مغاير للآخر، إذن التخيير صحيح. بناء على هذا لا يصح فيما إذا كان التخيير تخييرا بين الأقل والأكثر، لا يصح أنت تكون مخير بين انتخاب الأقل أو انتخاب الأكثر، لا يصح. ليش؟ لأن الأقل والأكثر ليس متباينين، الأقل هو الداخل ضمن الأكثر، ليست حقيقة الأقل غير حقيقة الأكثر، الأكثر هو الأقل وزيادة، إذن الأكثر ليس شيئا مباينا للأقل. إذا مو مباين، إذن ما يصير أن أكون مخير بين الأقل والأكثر، ما يعقل شيء تخير. مثلا أكون مخير في السبحانيات في الصلاة، أكون مخير بين سبحانية واحدة وسبحانيات ثلاث مثلا، أنت مخير، ما يعقل. ليش؟ لأن السبحانية الواحدة والثلاث هذا التخيير مو تخيير بين أمور متباينة، السبحانية الواحد هي نفس السبحانيات الثلاث، ليست واجبا آخر، السبحانية هو الثلاث هو الواحد وزيادة مع اثنين آخرين يصير ثلاث. إذن التخيير بين الأقل والأكثر ما معقول، لأن إحنا اشترطنا التخيير بين متباينين، أما إذا كان متداخلين مثل الأقل والأكثر هنا التخيير مو صحيح أصلا. ليش؟ لأنه قلنا التخيير يكون يصير بين أمور متباينة، بحيث تترك هذا الفرد إلى ذاك الفرد، أنت هنا إذا تركت الأكثر المن تروح معك، يا فرد تنتخب. الآن أنت جبت السبحانية الواحدة وتركت الزائد، تركت السبحانيتين الأخرين، إذن تركت الزائد إلى بدل، وين البدل؟ تقول البدل هو الواحد، الواحد هو ضمن الثلاثة، الواحد هو نفس الأكثر ليس شيئا آخرا، الأكثر يتألف من هالأمور الثلاثة، الواحد والثاني والثالث يصير الأكثر. إذن أنت إذا تترك الأكثر الآن تترك الزائد، كنت تترك الزائد إلى بدل. الآن عندما تترك الأكثر تترك علما، يا طرف تنتخب، تنتخب الأقل، الأقل فهو نفس الأكثر، ليس شيئا آخرا، بخلاف خصال الكفارة الثلاثة. إذا تنتخب العيد، إذا تركت العيد تنتقل إلى أطعام 60 مسكين، هذا شيء آخر. تركت هذا تنتقل إلى صيام شهرين، هذا شيء آخر. أما في الأقل والأكثر، إذا تركت الأكثر إلى من تروح؟ ماكو طرف آخر، وين تروح؟ تروح الأقل، الأقل هو ضمن الأكثر، ليس شيئا مقابلا له، ضمن الأكثر داخل. إذن بناء على هذا لا يصح أن يكون التخير بين الأقل والأكثر، يشترط في التخير أن يكون بين أمور متباينة. إذن هذا المقام السادس. المقام السابع في أن الكلام نفس هذا الكلام يأتي بالنسبة إلى الوجوب الكفائي، الواجب الكفائي أيضا نفس الشيء. الواجب الكفائي قلنا إذا قام به بعض سقط عن الآخرين، مثل دفن الميت مثلا، الصلاة على الميت إلى آخره. الوجوب الكفائي أيضا في الواقع نفس الكلام في الوجوب التخيير. الوجوب الكفائي هل مرجعه إلى هذا المعنى، يعني أن الله سبحانه وتعالى كلف جامع المكلف بهذا التكليف، يعني جامع المكلف، مكلف بأن يدفن الميت، مكلف بأن يدفن، بأن يصلي على الميت، يعني التكليف على جامع المكلف، مو على هذا الفرد بالخصوص أو ذاك الفرد بالخصوص أو ذاك. إذن هل الوجوب الكفائي هذا معناه؟ معناه أن التكليف على جامع المكلف، هذا الفرد محقق للجامع، فإذا انتخب إذا هذا الفرد امتثل سقط على الآخرين، ذاك الفرد أيضا محقق للجامع، إذا هذا صلى على الميت إذا سقط على الآخرين، ذاك الفرد أيضا كذلك. إذا ليس هذا الفرد أو ذاك الفرد أو ذاك هو مأمور بالخصوص، وإنما الأمر هذا الأمر بدفن الميت على عنوان، هذا العنوان الجامع، جامع المكلف، هذا امتثل فهذا محقق للجامع، أو ذاك أو ذاك ما يفرق. إذن التكليف على هذا العنوان الجامع، على جامع المكلف، أو نقول أنه لا، الوجوب الكفائي معناه وجوبات مشروطة، مثل الوجوب التخييري معناه وجوبات مشروطة متعددة بعدد المكلفين. أكو مليون مكلف فمليون وجوب، أكو مليون وجوب بس كل وجوب مشروط بترك الآخر. وجوب زيد، الوجوب لزيد على دفن الميت، هذا الوجوب مقيد بعدم دفنه من قبل الآخرين، الوجوب على عمرو أيضا مقيد بعدم دفنه من الآخرين، وهكذا. إذن هل الوجوب الكفائي يرجع إلى هذا، إلى التكليف بالجامع، وأنه في الواقع كل فرد من الأفراد هو مباشرة ما مكلف، التكليف على عنوان الجامع، جامع عنوان المكلف، هذا الفرد امتثل اتحقق الجامع خلص صغر التكليف، أو ذاك الفرد اتحقق الجامع في ضمنه، أو ذاك الفرد، وهكذا. أو أن التكليف في الوجوب الكفائي لا، مثل وجوب التخييري، يكون في الواقع راجع إلى وجوبات متعددة. إذا قلنا مثلا مليون مكلف مليون وجوب، بس مليون وجوب مقيد كل وجوب بعدم الامتثال من الآخرين، الوجوب اللي على زيد مقيد بعدم الاتيان بهذا الوجوب من قبل الآخرين، وجوب على عمرو مقيد بعدم الاتيان من الآخرين، وهكذا. إذن الكلام في الوجوب الكفائي نفس الكلام في الوجوب التخييري. والكفائية في الواجب. الخطاب الشرعي المتكفل للوجوب على نحو، الخطاب الشرعي اللي يجي لبيان وجوب شيء يكون على نحو، تارة يكون التخيير به تخيير عقلي، يعني يأمر بالطبيعة، العقل يطبق هالطبيعة على أي فرد، وتارة التخيير في لسان الشارع نفسه. إذن هذا المقام الأول في بيان أن التخيير تارة يكون تخييرا عقليا وأخرى تخييرا شرعيا. الخطاب الشرعي المتكفل للوجوب، المتكفل لبيان وجوب شيء يكون على نحوين، أحدهما أن يبين فيه أو يبين فيه وجوب عنوان كلي واحد، يقول لك صلي، هذا عندك أمر بهذا العنوان الكلي، بهذا الأمر الواحد وهو الصلاة، أن يبين فيه وجوب عنوان كلي واحد، وتجري قرينة الحكمة لإثبات الإطلاق في الواجب، قال لك صلي، إذن العنوان على هذا الأمر، على هذا العنوان، عنوان الصلاة، هذا العنوان الكلي، هذا العنوان الواحد، ما مقيد الصلاة وين، في الشارع، في المسجد، في البيت، ما مقيد، لما ما نقيد مقدمات الحكم تقول لك أنه المولى في مقام البيان وما قيد إذن كلامه مطلق. إذن وين ما أنا أصلي إذن يتحقق الامتثال. إذن التخيير عقلي، العقل يقول لك وين ما أصلي صلي. أن يبين فيه وجوب عنوان كل واحد وتجري قرينة الحكمة مقدمات الحكمة لإثبات الإطلاق في هذا الواجب، وأن هذا الواجب مطلق وما مقيد. أن أصلي في البيت مثلا، لو كان يريد في البيت لقيد، وأنه إطلاق بدلي، يعني أنت على البدل تنتخب هذا الفرد أو بدله ذاك الفرد أو بدله ذاك الفرد وهكذا. فإذا عندك بدائل متعددة، وأنه إطلاق بدلي، يعني أنت مكلف على البدل، صلاة في البيت، في الشارع، في المسجد، على الصف، إلى آخره، وأنه إطلاق بدلي على البدل. كما إذا قال المولى صلي فيكون الواجب طبيعي الصلاة. إذا الواجب عليك شنو؟ هالطبيعة، هذه طبيعة الصلاة. طبيعة الصلاة تتحقق في البيت، في الشارع، في المسجد، وين ما تتحقق تتحقق. إذا العقل يقول لك أنت مخير، فيكون الواجب طبيعي الصلاة، ويكون هذا المكلف مخيرا بين أن يطبق هذا الطبيعي طبيعي الصلاة على هالفرد وهو الصلاة في المسجد، أو على ذاك الفرد الصلاة في البيت، أو على ذاك الفرد الصلاة في الصدق وهكذا. إلا أن هذا التخيير ليس تخييرا شرعيا، لأن مو الشارع قال لك صلي في البيت لو في الشارع لو كذا، مو الشارع قال لك. إذا مو الشارع قال لك، الشارع أمر بالطبيعة، هذا إذن حكم العقل. العقل يقول لك إذا ماكو فرق، وين ما صلي صلي. إذا هذا التخيير تخيير عقلي، إلا أن هذا التخيير ليس تخييرا شرعيا بل تخيير عقلي، بل هو عقلي، بمعنى أن الخطاب الشرعي لم يتعرض إلى هذا التخيير مباشرة، الشارع ما خيرك، ولم يذكر هذه البدائل مباشرة، الشارع ما ذكر هذا، ما قال لك صلي في البيت أو في المسجد أو في الشارع أو على السطح، ما قال لك. لما ما قال لك هذا العقل يقول لك فيه، وإنما يحكم العقل ويحكم العرف في هذا التخيير المذكور. إذن هذا هو التخيير العقلي. النحو الآخر أن التخيير الشرعي، أن يتعرض الخطاب الشرعي مباشرة للتخيير بين شيئين، يعني نفس الخطاب الشرعي هو متضمن للتخيير. الشارع يقول لك ائتي بأحد هذه الخصال، لو العتق، لو إطعام 60 مسكين، لو صيام شهرين، نفس الشارع يخيرك. أن يتعرض الخطاب الشرعي مباشرة للتخيير بين شيئين أو التخيير بين أشياء، ما يفرق، فيأمر بهما على سبيل البدل، فيقول مثلا صلي أو أعتق رقبة. إذن هذا التخيير، هذا أو في نفس الشارع، هذا في لسان الشارع. إذن هذا التخيير تخيير شرعي، كان يقول صلي أو أعتق رقبة، أو في خصال الكفارة يقول أطعم 60 مسكين، أو أعتق رقبة، أو صوم شهرين متتابعين، ويسمى التخيير حينئذ تخييرا شرعيا، والوجوب يسمى وجوب تخييري. إذن هذا المقام الأول في بيان أن التخيير تارة يكون تخييرا عقليا وأخرى تخيير شرعي. المقام الثاني في بيان خصائص الوجوب التخييري. التخيير الشرعي في الواجب، ولا شك في أن الوجوب التخييري ثابت في الشريعة في مواقع عديدة، لا شك أن عندنا وجوبات تخييرية من قبل الشارع، مثل خصال الكفارة الشارع نفسه خيرنا. ولا شك في أن الوجوب التخييري ثابت وموجود في الشريعة في مواقع عديدة وموارد عديدة، وله خصائص متفق عليها، له صفات وخصائص ومميزات متعددة. منها أولا
وجوب التخييري عام من كل شيء،
يعني
وجوب التخييري،
وجوب التخييري يعني وجوب الشرع، التخيير الشرعي يعني، هذا معنى أن المكلف
بني ما يشمل العقل،
لا الوجوب التخييري يعني وجوب التخييري من الشارع. فإن الخصائص الوجوب التخييري هذه، الخصيصة الأولى أن المكلف يعد ممتثلا بإتيان أحد الطرفين أو أحد الأطراف. إذا كان مخير بين أطراف، إذا كان مخير بين طرفين، إذا جاب واحد منهم إذن يتحقق الامتثال. إن المكلف يعد ممتثلا بإتيان أحد الشيئين أو بإتيان أحد الأشياء. إذن هذا الصفة الأولى. الصفة الثانية ويعد عاصيا إذا ترك البدائل كلها. لو ترك كل الأطراف، كل أطراف التخيير تركها، قطعا يعد عاصي، مخير في الخصال الثلاث الكفارة، ما امتثل ولا خصلة، عاصي قطعا، ويعد عاصيا إذا ترك البدائل جميعا. هذه الصفة الثانية. الصفة الثالثة غير أنها معصية واحدة فليس لها إلا عقاب واحد، عندما يترك البدائل عاصي قطعا، ولكن كم معصية، كم عقاب؟ معصية واحدة وعقاب واحد. ليش؟ لأن إحنا المطلوب من هالبدائل واحد منهن المطلوب. إذا أنا عندما أتركن ليش أحصل عقابات متعددة؟ مو المطلوب مني كله واحد منهن. إذا أنا عندما أتركن كلهن ليس إلا معصية واحدة فعقاب واحد. غير أنها معصية واحدة ولها عقاب واحد فقط. هذه الصفة الثالثة. صفة الرابعة: وإذا أتى بالشيئين معا فقد امتثل أيضا. زين لو أتى بكل أطراف التخير يعد ممتثل لو ما يعد؟ مخير بين الخصال الثلاث. أفرض واحد جاب الخصال الثلاثة جميعا قطعا ممتثل بعد. وإذا أتى بالشيئين أو بالأشياء، وإذا أتى بالشيئين معا فقد امتثل أيضا. إذن هذا المقام الثاني في بيان خصائص الوجوب التخيري، وقد وقع البحث. المقام الثالث في بيان حقيقة الوجوب التخييري وأنه فسر بتفسيرين، وقد وقع البحث في تحليل حقيقة الوجوب التخييري. شنو معنى الوجوب التخييري؟ فقيل فسر بتفسيرين كما قلنا. فقيل إن مرجعه التفسير الأول، هذا مرجع التخيير الشرعي، مرجع الوجوب التخييري إلى التخيير العقلي. بمعنى شلون؟ يعني الشارع عندما قال لي صلي أو أعتق، الشارع عندما قال أعتق رقبة أو صم شهرين أو أطعم 60 مسكين، في الواقع أنا مأمور بالجامع، يعني أنا مأمور بجامع الكفارة. إذا كنت مأمور بالجامع هذا مثل ما أنا مأمور بعنوان الصلاة، شلون أطبق العنوان على أي فردين؟ نا أيضا كذلك، هل خصال الثلاثة اللي أنا مأمور بها بالواقع، أنا في الواقع مأمور بالجامع، بجامع الكفارة. خب إذا كنت مأمور بالجامع أطبق هذا الجامع على هالفرد، العقل يقول لي كيف؟ أو على ذاك الفرد أو على ذاك الفرد. إذا الوجوب التخييري معناه تخيير عقلي في الواقع. فقيل إن مرجعه إلى التخيير العقلي، بمعنى أنه وجوب واحد. هذه الوجوبات اللي على الخصال الثلاث هاي ترجع إلى وجوب واحد، وجوب واحد للجامع، وهو جامع عنوان الكفارة. هذا أنا مكلف إذن بهذا الجامع، متعلق بالجامع بين شيئين تبعا لقيام الملاك به. يعني الملاك في هذه الخصال الثلاثة موجود في الجامع، الملاك موجود في عنوان الكفارة. اتحقق هذا الجامع ضمن هالفرد اتحقق الملاك، ضمن ذاك الفرد اتحقق الملاك، تبعا لقيام الملاك بالجامع. الملاك مو في كل فرد من الأفراد، الملاك بالجامع. هذا الجامع اتحقق ضمن هذا الفرد اتحقق الملاك. إذن سواء كان هذا الجامع عنوانا أصيلا مثل عنوان الكفارة مو منتزع، أو جامع منتزع مثل أو عنوانا انتزاعيا كعنوان أحدهما، يقول لك ائتي بأحد هذين. أحد هذين هذا هو الجامع، الجامع بين هذين شنو؟ عنوان أحد هذين. هذا العنوان منتزع من هذا وذا، عنوان أحد هذين مأخوذ من هذين بعد، إذن هو منتزع، مو مثل جامع الكفارة. جامع الكفارة جامع أصيل ما منتزع. سواء كان هذا الجامع عنوانا أصيلا أو عنوانا انتزاعيا كعنوان أنت مكلف بأحد هذين، هذا العنوان منتزع، منتزع من هذين. إذا ما عدنا هذين أحد هذين خو ما يصير، إذن هذا العنوان مأخوذ من هذين الفردين. أو عنوانا انتزاعيا كعنوان أحدهما، يعني أنت مكلف بأحد هذين. وقيل إذن هذا التفسير الأول، أن الوجوب التخييري، الوجوب التخيير الشرعي معناه تخيير عقلي. إذن هذا التفسير الأول. التفسير الثاني: وقيل إن مرجع الوجوب التخييري في الواقع التخيير الشرعي إلى وجوبين مشروطين أو إلى وجوبات مشروطة إذا كان أطراف متعددة، ما يفرق. وقيل إن مرجعه إلى وجوبين مشروطين، بمعنى شلون؟ يعني أن كلا من العدلين واجب، هذا صلي أو أعتق، هم صلي واجب هم أعتق واجب، بس وجوب الصلاة مشروط بترك أعتق، وجوب أعتق مشروط بترك الصلاة. إذن عندك وجوبين مشروطين. أن كلا من العدلين، عدلين يعني طرفي التخير، أن كلا من العدلين واجب وجوبا مشروطا بترك الآخر. إذن إذا عندك ثلاث أطراف ثلاث وجوبات، 10 أطراف 10 وجوبات، بس كل وجوب مشروط بترك الآخر. ومرد هذين الوجوبين، ليش عندنا وجوبين؟ لأن عندنا ملاكين، هذا بملاك صلي، ذاك بملاك أعتق، كل واحد بملاك، بس لما المولى كان ما يريد الاثنينات فلذا أنا مخير. ومرد هذين الوجوبين المشروطين إلى ملاكين، يعني هذا صلي بملاك أعتق بملاك، إلى ملاكين وغرضين، هذا بغرض ذاك بغرض، ذاك بملاك هذا بملاك، كل واحد منهم غرض، المولى إلى بغرض، بس المولى ما يريد ذناتهم. ومرد هذين الوجوبين إلى ملاكين وغرضين غير قابلين للاستيفاء معا، يعني المولى ما يريد ذناتهم، المولى يريد أن تأتي بواحد منهم في هذا الملاك أو ذاك الملاك، ما يريد ذناتهم، ما يريد استيفاء كلا الملاكين، ما يريد الاتيان بكل الملاكين، يريد الاتيان بواحد، غير قابلين للاستيفاء معا. فمن أجل تعدد الملاك لما كان كل واحد بملاك، صلي بملاك اعتق بملاك، إذا كل واحد يكون واجب، هذا يكون واجب ذاك يكون واجب، ليش؟ لأن كل واحد بملاك. فمن أجل تعدد الملاك وقيام ملاك خاص بكل من العدلين تعدد الوجوب، أكو وجوب على صلي لأن هو بملاك، أكو وجوب على أعتق لأن هو أيضا بملاك، إذا لما كان أكو ملاك متعدد فأكو وجوباتها متعددة. ومن أجل أن المولى ما يريدهن كلهن، يريد واحد منهن فقط، إذا كل واحد منهن يكون مشروط بترك الآخر. ومن أجل عدم إمكان استيفاء الملاكين معا، لأن المولى ما يريد اثنيناتهن، المولى يريد واحد، من أجل هذا جعل الوجوب في كل واحد مشروطا بترك الآخر. ومن أجل عدم إرادة المولى لكليهما، ومن أجل عدم إمكان استيفاء الملاكين معا والإتيان وامتثال الملاكين معا، لأن المولى ما يريد اثنيناتهن، إذن جعل الوجوب في كل واحد منهم مشروطا بترك الآخر. إذن هذا المقام الثالث في بيان حقيقة الوجوب التخييري، وأنه فسر بهذين التفسيرين. المقام الرابع فيما يرد على التفسير الثاني من إشكال، أشكلوا على التفسير الثاني بإشكالين، وقد لوحظ على التفسير الثاني وذلك بإرجاع الوجوب التخييري إلى وجوبات مشروطة، لوحظ على هذا، أشكل على هذا بإشكالين. وقد لوحظ على التفسير الثاني بأن لازمه، بأنه يلزم من هذا التفسير الثاني، يلزم إشكالين، بأن لازمه أولا تعدد المعصية والعقاب في حالة ترك العدلين أو العدول معا، أنت إذا تركت هذين الطرفين أو تركت الأطراف، إذا كان أطراف، إذا تركت أطراف التخيير إذا تحصل عقابات متعددة، ليش؟ لأن عندك معاصي متعددة، ليش؟ لأن عندك وجوبات متعددة، كل واحد بوجوب، لما كان كل واحد بوجوب إذن كل واحد بمعصية وكل واحد بعقاب، إذن راح يصير عندك تعدد بالمعاصي، تعدد في العقاب، والحال إحنا قلنا أنه في الوجوب التخييري ما عندنا تعدد، عندنا عقاب واحد ومعصية واحدة، بأن لازمه أولا تعدد المعصية والعقاب في حالة ترك العدول جميعا، ترك العدلين أو العدول، أنت إذا تركتهن إذن عدة معاصي عندك، عدة عقابات عندك، ليش؟ ليش يلزم هذا؟ لأنه عندك عدة وجوبات، عندك عدة وجوبات، فإذا تركت خو عدة معاصي وعدة عقابات، كما هو الحال في حالات التزاحم بين واجبين لو تركهما المكلف معا، كما في الإنقاذين، إنقاذ غريقين إذا ما أنقذ ولا واحد هذه حصل عقابين، ما نحن فيه أيضا كذلك. وثانيا الإشكال الثاني عدم تحقق الامتثال عند الإتيان بكل الأمرين، إذا واحد مخير بين طرفين وجاب كلا الطرفين كل ما يصير ممتثل، ليش؟ لأن شرط امتثال هذا أن لا يأتي بذاك، جاب ذاك، إذن هذا ما يعد ممتثل، شرط امتثال ذاك أن لا يأتي بهذا، جاب هذا، إذن لا يعد ممتثل. وثانيا عدم تحقق الامتثال عند الإتيان بكل الأمرين، إذ لا يكون كل من الوجوبين فعليا حينئذ، ليش؟ لأن هذا شرط ما جاي، شرط هذا أن لا تأتي بذاك، هو جاب الاثنين، إذن شرطه ما تحقق، ذاك هم شرط أن لا يأتي بهذا، هو جاء من اثنين ناتين، إذا هذا هم شرط ما متحقق، إذا هذا مو فعلي، إذا امتثال ما يكون امتثال. وكلا اللازمين معلوم المطلق، قلنا أنه هذا باطل، أنه الامتثال ما يتحقق، إحنا قلنا الامتثال إذا تركن كل قطعا يتحقق الامتثال، قلنا إذا تركن كل قطعا عقاب واحد ومعصية واحدة، أنت هنا تقول عدة معاصي، إذا بناء على هذا يرد على هذا التفسير الثاني هذين الإشكالين. المقام الرابع الخامس في بيان الثمرات المترتبة على هذا التفسير أو ذاك التفسير، وتوجد ثمرات تترتب على تفسير الوجوب التخييري بهذا الوجه وهو الوجوب وهو إرجاع إلى الوجوبات المشروطة، أو بذاك الوجه وهو إرجاع إلى التخيير العقلي، إذا تفسر بهذا التفسير لو ذاك التفسير بثمرات، شنو الثمرة؟ وقد يذكر من جملة الثمرات هذه الثمرة، وقد يذكر منها جواز التقرب بأحد العدلين بخصوصه على التفسير الثاني، إذا قلت أن الوجوب التخييري معناه وجوبات مشروطة إذن هذا عليه وجوب، ذاك عليه وجوب، ذاك عليه وجوب. إذن كل واحد تريد تمتثله بالخصوص تنوي بغض الضمير، يعني عندك أمر به. أما إذا قلنا بالتخيير العقلي، الوجوب الشرعي معناه التخيير الشرعي معناه تخيير عقلي، إذن أنا مكلف بالجامع. إذن كون أنوي التقرب بالجامع لا بالأفراد، الأفراد مباشرة أنا أمر ما عندي بها. وقد يذكر منها جواز التقرب بأحد العدلين بخصوصه، تنوي التقرب بالصلاة أو تنوي التقرب بالعدل بخصوص هذا أو بخصوص ذاك على التفسير الثاني. ليش؟ لأنه متعلق للأمر بعنوانه، لأن الأمر هو متعلق بهذا مباشرة أو ذاك مباشرة. قال لك صلي أو أعتق، هذا عليه وجوب مشروط، ذاك ما عليه وجوب مشروط. إذن أنا كل واحد عليه وجوب، كل واحد أنوي بالتقرب الأمانة. وعدم جواز ذلك على التفسير الأول، إذا قلنا الوجوب التخييري معناه تخيير عقلي، إذن أنا ما مأمور بالأطراف، وجوبات متعددة على الأطراف ما عندي، وجوب واحد على الجامع، إذن أنوي التقرب بالجامع فقط، ما يحقني أنوي التقرب بالأفراد. وعدم جواز ذلك على التفسير الأول، ليش؟ لأن الأمر حينئذ متعلق بالجامع ما متعلق بالأطراف، إذن أنا شلون أنوي التقرب بالأطراف؟ فالتقرب ينبغي أن يكون بالجامع المحفوظ في ضمن هذا الفرد أو ذاك الفرد. إذا التقرب إنما يكون في الجامع لا ما يكون بالأفراد، الأفراد ما مأمور بها مباشرة، إذا التقرب بهذا الفرد ما يصير، يكون أتقرب بالجامع الموجود ضمن هذا الفرد، كما هي الحالة في سائر موارد التخيير العقلي. بقية التخيير العقلي أنت الصلاة على بخصوصية البيت وما عندك أمر، أو بخصوصية الشارع أو على الصدر ما عندك أمر، فالتقرب يكون يصير بجامع الصلاة لا بهذا الفرد بالخصوص. هذا المقام الخامس. المقام السادس أن التخيير في الوجوب التخييري يجب أن يكون بين أمور متباينة، فلا يجوز أن يكون بين الأقل والأكثر. ثم أن العدلين في موارد الوجوب التخييري يجب أن يكونا متباينين، صلي أو أعتق، أمرين متباينين، خصال الكفارة الثلاثة أمور متباينة، التخيير صحيح، ولا يمكن أن يكون من الأقل والأكثر. ليش؟ لأن الأقل والأكثر ما بهم متباين، الأكثر هو نفس الأقل والزيادة متباين. ولا يمكن أن يكون من الأقل والأكثر، لأن الزائد حينئذ مما يجوز تركه بدون بديل. إذا تترك الزائد غير تنتخب فرد آخر، وين الفرد الآخر؟ ما عندك فرد آخر، يقول انتخب الأقل، هو الأقل هو ضمن هذا الزائد بعد، مو شيء آخر، مو حقيقة أخرى. بخلاف صلي أو أعتق، إذا تركت صلي عندك فرد آخر أعتق، أما هنا إذا أتركت الأكثر لمن تنتقل للأقل، هو الأقل هو ضمن الأكثر مو حقيقة أخرى، لأن الزائد حينئذ مما يجوز تركه بدون بديل. الترك علما غير التخيير الشرعي، هذا معناه تترك ذاك إلى بديل، الأكثر عندما ترك إلى يا بديل ماكو بديل بعد، الأقل الأقل هو ضمن الأكثر مو شيء آخر، لأن الزائد حينئذ مما يجوز تركه إذن بدون بديل. ولا معنى لافتراضه واجبا، لا معنى لافتراض أن يكون الأكثر واجب، فالتخيير بين الأقل والأكثر في الإيجاب غير معقول، إذن في الإيجاب لا في السلب. إذن التخيير في بين الأقل والأكثر هذا ما معقول، أن أنت مخير بين أن تأتي بسبحانية واحدة أو سبحانية ثلاث، ما معقول التخيير. إذن هذا المقام السادس. المقام السابع والأخير في أن الكلام هذا نفسه يأتي في الوجوب الكفائي أيضا، ويشابه ما تقدم الحديث عن الوجوب الكفائي. هل الوجوب الكفائي مرجعه إلى الوجوب الواحد الجامع أو مرجعه إلى وجوبات مشروطة؟ نفس الكلام، ويشابه ما تقدم الحديث عن الوجوب الكفائي. وهل هو وجوب الكفائي وجوب واحد موجه إلى جامع المكلف، إلى هالعنوان عنوان المكلف؟ فإذا أنا مليون وجوب ما عندي، وجوب واحد على جامع المكلف، هذا الفرد جامع زين حقق الجامع، ذاك الفرد جامع حقق الجامع. وهل هو وجوب موجه إلى جامع المكلف أو أنه وجوبات متعددة؟ الوجوب التخييري أنا إذا أكون مليون مكلف، إذا مليون وجوب، بس مليون وجوب كل وجوب مشروط بترك الآخرين، أو وجوبات متعددة بعدد أفراد المكلفين، غير أن الوجوب على هالفرد أو على ذاك الفرد أو على ذاك الفرد، الوجوب على كل فرد مشروط بترك الآخرين.